بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. معاشر المسلمين، هذا الحديث يبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الأساس الذي يبنى عليه الإسلام، وهو المفتاح الذي يدخل به المرء في الإسلام، وهو مفتاح الجنة كما سمعتم في آخر الحديث. مفتاح الجنة الذي يفتح لك به الأبواب لتدخل من أي الأبواب شئت، وذلك إذا شهدت. والشهادة معشر المسلمين وإن كانت جاءت بلفظ من قال لا إله إلا الله في أحاديث أخر، إلا أن المقصود كما جاء في هذا النص وغيره من النصوص شهادة. والشهادة معشر المسلمين تنبئ عن أنها مبنية على المشاهدة، يقين يقر في القلب كأنه مبني على مشاهدة العين. شهد بصره، وشهد سمعه، وشهد فؤاده، شهد عقله وقلبه أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواه. هذا الشطر الأول من الشهادة، توحيد الله تبارك وتعالى، فهو أساس تنبني عليه الأعمال. فمن لم يحقق التوحيد وأشرك بالله شيئا فإن أعماله تحبط كلها ولا يقبل منها شيء. من شهد أنه لا إله إلا الله، أو من قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم شهد أن محمد رسول الله، فإن الشهادة الأولى وحدها لا تكفي، فلا بد من الشهادة الثانية، وهي الإقرار لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ليس معرفة وتصديقا فقط، إنما اتباع وتأس، فإن اليهود كانوا يعرفون أن محمد رسول الله ويقرون بذلك. بل انظر أخي إلى تعبير القرآن الكريم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل هناك تعبير أبلغ من هذا؟ هل يضل الإنسان أو يتوه عن معرفة أبنائه؟ كلا والله، إنهم يعلمون علما يقينيا أن محمد رسول الله، وأن ما جاء به حق، وأن الكتاب الذي أنزل عليه حق، وأن الإسلام الذي جاء به حق. يعرفون كل ذلك كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك هل هذه المعرفة أدخلتهم في الإسلام؟ الجواب لا. فلا بد من شهادة المتابعة والتأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقول عنه علماء السلف المحافظة أو العمل بالسنة. فالتوحيد توحيد الله عز وجل، والسنة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شهدت مع ذلك أن عيسى عبد الله كما جاء في كتاب الله كما جاء في كتاب الله ردا على من اتخذوه إلها أو جعلوه جزءا من الله أو جعلوه ابنا لله، إنما هو عبد، إنما هو عبد. والدليل على عبوديته أنه ابن أمة الله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي رسول كغيره من الرسل السابقين عليه، وأمه صديقة ليست نبية، فإن الله عز وجل ما جعل أنثى نبية، إنما جعل الأنبياء من الرجال الذكور. ثم ماذا؟ ثم الدليل على بشريتهما كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام. ومن يأكل الطعام هل هو إله؟ اللهم لا. هل هو ملك؟ اللهم لا. معشر المسلمين، إن العلماء يقولون في قول رسول في قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. سرد ابن حجر رحمه الله 10 أقوال في تخصيص الصيام لله عز وجل من بين سائر الأعمال، مع أن الأعمال كلها لله تبارك وتعالى فلماذا جاء التخصيص في هذا الحديث؟ قال بعضهم، واسمعوا لما قال: فإن العبد إذا امتنع عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان فإنه تشبه بصفة من صفات الخالق جل وعلا. الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان إذا استغنيت عنه وكان الاستغناء طاعة لله عز وجل فإنك بذلك تشبه أن تكون عملت بصفة من صفات الحق تبارك وتعالى. هذا قول. والقول الآخر: إن من امتنع عن الطعام والشراب والشهوة إنما يشبه الملائكة فإن الله عز وجل غني عن الطعام والشراب ومنزه عنهما وعن الشهوة، فلا يصلح من يأكل الطعام لأن من يأكل الطعام يحتاج إلى إخراجه، فلا يصلح من يأكل الطعام أن يكون إلها ولا ابنا لإله ولا أما لإله. وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته لأنه خلق على غير ما اعتاده البشر، ليس له أب، وإنما خلق بكلمة كن، وإنما خلق بكلمة كن. قال الله عز وجل له كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فإذا كنتم تعجبون من عيسى أنه كيف خلق من غير أب، ولذلك فإن اليهود اتهموا مريم عليها السلام بالزنا. لماذا معشر المسلمين؟ لماذا معشر المسلمين؟ لأنهم استعملوا العقل. لا يمكن أن يخلق الله بشرا من غير أب. والله عز وجل يبين لليهود وللنصارى وللمسلمين ولجميع الخلق أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإن كنتم تعجبون من عيسى فالعجب من آدم ينبغي أن يكون أكبر وأعظم. إن كان عيسى من أم بلا أب فإن آدم من غير أب ولا أم. وأن الجنة حق، وأن الجنة حق. تؤمن باليوم الآخر وما فيه من حساب وميزان وصراط، من حساب على كل صغيرة وكبيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ستحاسب على أنفاسك، ستحاسب على ما يتلفظ به لسانك، ستحاسب على ما يتكلم به فمك. إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. يا من تطلق لسانك في خلق الله، يا من تطلق لسانك في إخوانك المسلمين، يا من تطلق لسانك في إخوانك من الدعاة والعلماء، ستحاسب، إنك ستحاسب. وأنت لا تدري أين الحق، وأنت لا تدري أين الحق. فاحذر أن تكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إياك ثم إياك، فإنك ستحاسب على كل كلمة تقولها، بثثتها لحبيب أو عدو، لقريب أو صديق، فإنك ستحاسب. والجنة حق، فإن كنت من أهلها أدخلك الله إياها من أي الأبواب الثمانية شئت. إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهدت أن عيسى عبد الله وابن أمته ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهدت أن الجنة حق، وشهدت أن النار حق. الجنة يرحم الله بها من شاء من عباده وهم المؤمنون، والنار يعذب الله فيها من شاء من عباده وهم الكافرون والمشركون والمنافقون. وعصاة المؤمنين يعذبون فيها حتى يطهروا، فإذا طهروا أخرجوا منها ليدخلوا الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيا أيها المغرور، فيا أيها المغرور، عليك بدعاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به وهو ساجد في جوف الليل، في جوف الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدني إلى الحق بإذنك، اللهم اهدني لما اختلف فيه، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يضل فيما اختلف فيه من الحق؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضل فيما اختلف فيه من الحق؟ حاشا لله، حاشا لله أن يضل، أن يضل رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدى إلى الحق وعلم الحق وعمل بالحق وقال الحق وفعل الحق، وتحركاته حق وسكناته حق، فصلوات الله وسلامه عليه. لكنه يعلمنا، لكنه يعلمنا ويعلم أنه سيكون فينا اختلاف، فما المخرج؟ إلجأ إلى ربك، إلجأ إلى ربك، وإياك أن يضلك عقلك ويضلك شيطانك، فالجأ إلى الله، فالجأ إلى الله. عند نزوله تبارك وتعالى في الثلث الآخر من الليل، عندما ينادي سبحانه وهو الغني، عندما ينادي عباده وهو الغني عنهم، هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ في وقت السحر، في وقت السحر، وأنت أيها الصائم قد اعتدت القيام للسحر، قد اعتدت القيام للسحور، الطعام الذي أطلق عليه وقته، وقال صلى الله عليه وسلم: إن في السحور بركة. بركة لماذا؟ لأننا نملأ فيه البطون؟ كلا والله. بركة لماذا؟ لأننا نقوم في هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء. أيها الغافل انتبه، أيها النائم استيقظ، أيها الغافل انتبه، أيها النائم استيقظ، وادع ربك، فقمن أن يستجاب لك في هذه الساعة. فإذا علمت أن الجنة حق فاسأل الله الجنة، فاسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، فاسأل الله الجنة وحسن الخلق الذي يضمن لك به رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا في أعلى الجنة. معاشر المسلمين، معاشر المسلمين، إن الأخلاق قد تفتكت، تفتتت وتفككت، إن أخلاقنا قد انحلت. حتى المتدينين، حتى المتدينين، حتى المتدينين، أين الأخلاق الإسلامية؟ إنها تظهر في التعامل، إنها تظهر في التعامل. ويوم أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستشهد على رجل، من يعرفه؟ فقام رجل في المسجد وقال أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، فسأله هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه في تجارة ففي الأسفار تعرف أقدار الرجال؟ قال لا. قال فهل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال اجلس فإنك لا تعرفه، أظنك رأيته في المسجد يرفع رأسه تارة ويخفضه تارة، فجئت تقول أعرفه. إن أحوالنا معاشر المسلمين يندى لها الجبين. الأخلاق، الأخلاق التي مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنه يضمن لمن تخلق بالخلق الحسن بيتا في أعلى الجنة، أين هي الآن؟ إن التباغض والتحاسد والتدابر والتناجي والتناجش إلى غير ذلك من الصفات القبيحة السيئة هي التي تسود بين المسلمين، وعلى رأس ذلك كله سوء الظن، سوء الظن. وإنما تبنى العلاقات والأحكام على سوء الظن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا سمعت كلمة من أخيك بل من الدعاة، من داع من الدعاة أو عالم من العلماء وأخطأ فيها، فإنك تطير بها متندرا في جلساتك الخاصة. هل هكذا علمك رسولك؟ هل هذا الذي علمك رسولك صلوات الله وسلامه عليه؟ إنك مأمور بالستر، فإن كنت سمعت كلمة فما وجدت لها في الخير محملا فاتهم عقلك واتهم نفسك قبل أن تتهم غيرك، فإنه يمكن أنك أوتيت من سقم فهمك وليس من خطأ العالم، يمكن أن تؤتى من سوء فهمك، لعلك لم تفهم، لعلك لم تفهم. والعاقل الكيس الذي يدين نفسه ويتهم نفسه قبل أن يتهم الناس. معاشر المسلمين، إن رمضان فرصة لتطهير القلوب والنفوس، إن شهر رمضان فرصة لدفعة إلى الأمام، إن شهر رمضان فرصة لتحسين الخلق. فإن هذه العبادات التي مبناها على الصبر، فإن هذه العبادات التي مبناها على الصبر وترك اللغو والرفث وترك قول الزور، إن هذه العبادات تؤدبنا وتهذب نفوسنا وتعيننا على تطهير قلوبنا وألسنتنا. فاتقوا الله عباد الله، والزموا طاعته وحسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أيام رمضان ولياليه قد أوشكت على الانتهاء. فبالأمس كنا يهنئ بعضنا بعضا بدخوله، وغدا يهنئ أيضا بعضنا بعضا ليس بالانتهاء من رمضان ولا بالتخلص منه، فإن هذا ليس من أخلاق المسلمين، وإنما بالعيد. والعيد وفرحته، والعيد وفرحته، ويبدأ يومه في أوله بإخراج صدقة الفطر. يبدأ يوم العيد في بدايته بإخراج صدقة الفطر، شكرا لله عز وجل على أنه أعانك فصمت، ووفقك فقمت، على أن أعانك فأتممت الصيام، ووفقك فأتممت القيام. والفرح بالعيد أيضا فرح يظهر فيه شكر الله عز وجل، وليس فرحا مشوبا بالمفاسد والمعاصي. فليس من العقل أن تعبد الله عز وجل شهرا وتجتهد في العبادة، فإذا انتهى هذا الشهر أحبطت أعمالك كلها فيه بمعصية لله يوم العيد. ليس هذا من العقل، ليس هذا من العقل. إنما العاقل من إذا عمل بطاعة الله عز وجل حافظ عليها، حافظ عليها أولا بمتابعة الطاعات بعد الطاعات، وثانيا بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يقبلها منه. إلى أي مدى تدعو أيها المسلم؟ هل يوم العيد أو تتبعه بستة من شوال، أو تنهي شوال كله، أو تضم إليه ذا القعدة وذا الحجة فتكمل لك السنة القمرية؟ إن هذا كله لا يكفي، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا انتهوا من رمضان دعوا الله عز وجل ستة أشهر بالقبول. اللهم تقبل منا رمضان. ستة أشهر، ليس ستة أيام ولا شهر شوال كله، إنما نصف العام دعاء أن يتقبل الله عز وجل منهم رمضان. رمضان، وماذا يتقبل في رمضان؟ بماذا تدعو أيها المسلم؟ تدعو بقبول الطاعة، ذلك إن كنت أطعت ربك. أما المفلس الذي لا طاعة له ومضى عليه رمضان كما تمضي عليه بقية الشهور، فبماذا يدعو؟ بماذا يدعو؟ يدعو الله أن يتقبل منه رمضان؟ ماذا فعل في رمضان حتى يتقبله منه؟ إنما الذي يدعو من أطاع وعبد، من قدم عبادات وقربات وطاعات لله تبارك وتعالى، يدعوه سبحانه أن يتقبلها منه. معاشر المسلمين، أيها المعتكفون، إن بعض المعتكفين يعتكفون في المساجد وهم متدابرون متقاطعون، فهل يليق هذا بالمسلمين؟ هل هذا من أخلاق المسلمين؟ أيها المصلون، إن بعض المصلين يصلي الرجل إلى جوار الرجل عقبه في عقبه أو كعبه في كعبه ومنكبه في منكبه والقلوب متنافرة متدابرة متقاطعة، فهل هذا هو الإسلام؟ يا من دخلت رمضان وستخرج منه وأنت قاطع لرحمك، هل تظن أن الله عز وجل يقبل عبادتك؟ هل تظن أن الله عز وجل يرفع عبادتك إليه؟ كلا 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 كلا، فإن عاق والديه وقاطع رحمه والمتخاصمين والمتشاحنين تبقى أعمالهم في الأرض لا ترفع إلى السماء حتى يرجع كل صاحب معصية عن معصيته. من كان عاقا لوالديه رجع إليهما وبرهما، ومن كان قاطعا لرحمه وصلها، ومن كان متخاصما أو متشاحنا مع أخيه اصطلح معه، حينئذ ترفع الأعمال فليست الأعمال بالكلام ولا بالتظاهر أمام الناس، وانظر إلى قولة عمر الماضية: أظنك رأيته في المسجد يرفع رأسه تارة ويخفضه تارة، فجئت تقول أعرفه. كم من مصل صلاته لا ترفع فوق رأسه، وكم من صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. إن قبول الأعمال أمر ليس بالهين، صف قلبك، أخلصه لله عز وجل، وحد ربك، اتبع رسولك، اعلم الحق عن دينك، تعلم ما تستطيع من دينك، لا تعش جاهلا، فإنك لن تعذر أمام الله عز وجل إن كنت قادرا على التعلم وتركته، لا عذر لك. إن كنت قادرا أن تتعلم وفرطت في هذا فإنه لا عذر لك أمام الله عز وجل، فإن الضالين المنحرفين عن الطريق ضلوا بجهل، والله عز وجل أنبأ أنه سيعذبهم وحذرنا من سلوك طريقهم. وأما العلماء أما من كان عنده علم ويعلمه الناس ولا يعمل به مع قدرته عليه فهذا في عداد المغضوب عليهم، نسأل الله السلامة. والله عز وجل حذرنا من الصنفين وأمرنا أن ندعوه سبحانه أن يهدينا صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحذرنا أن نسلك طريق المغضوب عليهم والضالين، فنسألك اللهم يا ربنا أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى الحق، اللهم اهدنا إلى الحق، اللهم اهدنا إلى الحق، اللهم احشرنا في زمرة أهل الحق تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأسلافنا ولصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم، وارض عنهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سنجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة وليس كل الأسئلة، لأن الوقت لا يكفي. هل تجوز زكاة المال من الزوجة على زوجها لأنه فقير؟ نعم تجوز بالنسبة للزوجة، يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها على الرغم من أنها ستأكل منها هي وأولادها. وفي ذلك حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت لعبد الله اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزئ أن تأخذ صدقة مالي أو زكاة مالي، فقال رضي الله عنه سليه أنت، لأنه طبعا في حرج بالنسبة للرجل أن يذهب ويسأل هذا السؤال صحيح ولا لا، سليه أنت. فذهبت فإذا امرأة من الأنصار تشاركها في هذا السؤال، حالها كحالها، ويقفان عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنان، أو يمر بهما بلال داخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقولان لبلال اسأل رسول الله ولا تخبره من نحن، حرصا على أي شيء، حرصا على أي شيء، يلا يا أصحاب الأخلاق الكريمة الفاضلة العالية حرصا على الزوج. لكن الآن اللي بيطلع زكاة بيحاول يبين للفقير أن يده العليا ويد الفقير السفلى، صحيح؟ هذا يتنافى مع الخلق الكريم مع الأخلاق الكريمة. والمرأة لما كانت غنية وزوجها فقير تريد أن تسأل ولا يعلم الرسول ولا غيره صلى الله عليه وسلم أنها فلانة زوجة فلان، فقال بلال للرسول صلى الله عليه وسلم إن امرأتين بالباب تسألانك عن الصدقة من الزوجة هل تجزئ على الزوج؟ قال صلى الله عليه وسلم من هما؟ ماذا يفعل؟ ماذا يجيب بلال؟ يطيع الرسول ولا يطيع المرأتين؟ يطيع الرسول، طاعة الرسول منصوص عليها واجبة حتى ولو كان فيها مخالفة للوصية التي أوصت بها زينب. قال زينب وامرأة من الأنصار، قال صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي؟ أي الزيانب؟ يبقى ما جمع زينب؟ بنتعلم لغة، يبقى ما جمع زينب؟ زيانب. من قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أي الزيانب هي؟ قال امرأة ابن مسعود، قال أخبرها أن لها بها أجرين. أن لها بها إيه؟ أجرين. خلاص يا إخواني؟ طيب هذا السؤال، لكن العكس ينفع ولا ما ينفعش؟ هل يعطي الرجل زكاة ماله لزوجته الفقيرة؟ لماذا؟ واحد بس يتكلم. لأنه مؤنتها عليه، فإذا أعطاها الصدقة فكأنها أعطاها من؟ أعطاها نفسه، فكأنه أعطاها نفسه. فهل يجوز الواحد يأخذ زكاة نفسه؟ هذا زوجة توفيت وبسبب مرض أو بسبب مرض عليها 13 يوما من رمضان الذي مضى ولا يستطيع أن يطعم عن هذه الأيام، فماذا يفعل؟ لا تستطيع أن تطعم، خلاص عليها 13 يوما من رمضان، كيف عليها يعني في مرضها قبل أن تموت؟ إن كان كذلك فتطعم عنها، وإن لم تستطع فتبقى معلقة حتى تقدر، فإن قدر فذاك، وإلا فيعفو الله عنك والله أعلم. لا، يصوم عنها النذر بس. فرق العلماء بين إيه؟ بين النذر وصيام الفرض، صيام رمضان وصيام النذر، فإذا نذرت صوما ومت يقضيه ذووك أبوك أو ابنك إذا كان صيام النذر، وأما صيام الفريضة رمضان فلا، هذا الراجح من أقوال العلماء والله أعلم. طيب سلمها كتاب. يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكون الإجابة واضحة قاطعة، ما معناش سكينة نقطة. المساجد الصغيرة المتقاربة بالنسبة لمساجد البيوت، هل هناك استثناء لمسجد من هذه المساجد الصلاة فيها؟ وهل سوف يسبب ذلك فتنة لباقي المساجد في هذا الزمن؟ وما هو الحل الأمثل كصلاة الجمعة والتراويح في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتاوى؟ نعم، كثرت فيه الفتاوى. ليه؟ لأن الكل يفتي. لأن الكل يفتي، وخاصة المصريين.
ليه؟ لأنهم أذكى شعب في العالم وأفهم شعب في العالم، فلازم يفتي. هذا دليل على أنه أذكى ولا حاجة تانية؟ ها؟ يعني بيعرض نفسه لإيه؟ لماذا؟ لجهنم. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن مسألة فقال لا أدري. قال أنت يا ابن عمر لا تدري؟ قال نعم لا أدري. قال طيب قل لي رأيك. قال اذهب إلى فلان واستفتي. يقول لا لا أنا أريد رأيك أنت. قال تريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا في جهنم؟ ها تقولون أفتانا بهذا ابن عمر؟ يعني إذا سألك الله لماذا فعلت تقول والله فلان أفتاني، يبقى بتوديه هو بتخطه تحتك وتعدي عليه، تحطه تحتك فين؟ في النار والعياذ بالله. ها صحيح. فعلينا أن نمسك ألسنتنا، فإذا كنت تعلم الفتوى وبجوارك من تظن أنه أعلم منك وأنت تعلمها فلا تفتي، تحيل السائل إلى جوارك. فهذا كان دأب، هذا كان أو هكذا كان دأب السلف وديدنهم رضي الله عنهم جميعا، يعني كل واحد إذا سئل يحيل إلى غيره ولا يفرح أنه يجيب. واضح؟ بالنسبة للمسجد، مسجد ما دام قد وقف أو أوقف على أنه مسجد صار مسجدا. السؤال الآن هل هناك مساجد جوامع تكفي للمسلمين أن يقيموا فيها الجمعة وتغلق المساجد الصغيرة كما يحدث في السعودية مثلا؟ الجواب لا. بالنسبة لمصر، بالنسبة لمصر كل غرفة عملت مسجدا تقام فيها الجمعة ويفرش في الشوارع، والكل لا يكفي. وأذكر وصية قالها الشيخ محمد الغزالي في الخمسينات، كتب أو وجه الكلام لمن؟ لوزير الأوقاف في ذاك الوقت. من وزير الأوقاف؟ الشيخ أحمد البقوري. يقول وأطلب من الأستاذ البقوري، هكذا بالنص، يقول وأطلب من الأستاذ البقوري أن يتأخر عن صلاة الجمعة، وبعدين حط بين قوسين كذا وسيغفر الله له، ويمر في الشوارع ليرى أين يصلي الناس، إنهم يفترشون الشوارع ليصلوا فيها الجمعة. طبعا يحث في كلامه هذا الوزير على أن يبني مساجد ويوسع المساجد حتى تتسع للمصلين. ومن عجائب مصر أن المساجد تمتلئ وقت صلاة الجمعة وكذلك المقاهي والأسواق. فإذا مررت بالشارع ورأيت الناس الذين في الشارع لا يصلون قلت لا يوجد أحد بالمساجد، صحيح؟ وإذا رأيت ما شاء الله الزحام في المسجد، ها الناس ما تعرفش تسجد، تقول ما حدش برا، ها. لكن هذا الأمر طبعا أنت 70 مليون، ها من أين يرزقكم الله؟ ربنا هيجيب لكم رزق منين؟ ها منين؟ من السماء؟ السماء بتمطر ذهب؟ ها لا لا، من السماء لا، نقول ايه من خزائنه افضل ما نقول من السماء. ها ها الرزق من خزائن الله، خزائنه تنقصها نفقة؟ ها لا، خزائنه ملأ لا يغيضها شيء. ها ويده سبحانه سحاء. ما معنى سحاء؟ ها عارفين الفلاحين يقولوا ايه السماء، السماء بتسح. يعني ايه بتسح؟ ساعة المطر بيقولوا ايه؟ بيقولوا السماء بتسح. يعني ايه بتسح؟ يعني تنزل خيراتها. فيد الله عز وجل سحاء. ما معنى سحاء؟ كريمة. تنزل الخيرات والبركات ولا تغيض ولا ينتهي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طيب يقول فترة الراحة بين الخطبة الأولى والثانية في خطبة الجمعة هل يتم الدعاء برفع اليد؟ لا لا، استغفر ادعو كما تشاء، لكن بأمرين. الأمر الأول ما ورد لم يرد رفع اليدين، فإذا رفعت أحيانا لا على أن تتخذها سنة فلا حرج، ها؟ وليكن ذلك كله سرا، كله إيه؟ سرا. وإذا أزيدكم على ذلك، إذا دعا الخطيب على المنبر فعلى المأمومين أن يؤمنوا سرا ولا يرفعوا أصواتهم بالتأمين، وإذا دعا الإمام في القنوت فعلى المأمومين أن يؤمنوا سرا ولا يرفعوا أصواتهم بالتأمين. هل سمعتم؟ أي رفع؟ إذا رفع الإمام يديه فارفعوا، وإذا لم يرفع لا في الخطبة، لا في الخطبة، لا في الخطبة لا يرفع الإمام إلا أن يستسقي، فإذا استسقى رفع يديه هكذا، ها؟ كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال يا رسول الله هلك الزرع أو وجف الضرع إلى آخر ما قال الرجل، يعني الجفاف أصابهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أين؟ واقف يخطب الجمعة على المنبر، واقف يخطب الجمعة على المنبر. الرجل دخل المسجد وقال يا رسول الله الزرع مات، وطبعا إذا الزرع مات في البهائم إيه؟ جف اللبن في ضروعها. وبعدين فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه هكذا، يقول حتى ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ودعا فما أنزلهما حتى نزل المطر. وبعدين واستمر المطر أسبوعا حتى صعد صلى الله عليه وسلم المنبر في الجمعة التالية، وجاء الرجل نفسه وقال يا رسول الله تهدمت البيوت، أمضية، فادعوا الله يا رسول الله أن يرفعها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير بيديه هكذا صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث يقول السحاب في السماء ينكشف كده مع يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام والأودية، اللهم صيبا نافعا، إلى آخر ما دعا صلى الله عليه وسلم، فتوقف المطر. الإمام يرفع يديه متى؟ عندما يستسقي. وإذا استسقيتم هزئ منكم العلمانيون والملحدون وكتبت الصحف ما هذه السذاجة، تقدم الغرب بنزل المطر بإرادتهم، وأما أنتم فتلجؤون إلى الغيب. فهل سمعتم بكفر أحسن من هذا؟ نعم يا. مشروع، نعم. نعم كويس. مين هم السلف؟ طيب جزاك الله خير. الدعاء مشروع، والدعاء سنة موروثة عن السلف، بل والدعاء للولاة الأمراء، فالدعاء للأمير بصلاحه، لأنه به تصلح، إذ بصلاحه تصلح الأمة وبفساده تفسد الأمة. ثم من قال إن الناس فسدوا فهو أفسدهم، وتقرأ إيه؟ فهو أفسدهم. أين من ظن بالناس سوءا فالسوء فيه أولا، من ظن بالناس سوءا فالسوء فيه إيه؟ أولا. طيب، وكون الإنسان يعني يعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم بالله ليس طعنا فيهم ولا سوء ظن بهم، واضح؟ لكن رمي الناس بالسوء دليل على السوء في الإنسان نفسه. طيب، وأما الدعاء فهو سنة متبعة أخذها اللاحق عن السابق، وهو موجود في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم معلومة محفوظة، والدعاء هو العبادة، والدعاء هو العبادة، بل إن صلاتنا تشتمل على الدعاء. متى؟ في الركوع والرفع منه، وفي السجود والجلسة بين السجدتين، وفي التشهد، وفي آخره يختم بدعاء. نعم، فكل أعمالك دعاء. فالحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، هو العبادة. نعم. لا نحن عايزين نخلص لي ونروح. قال لي بعض الإخوة أن شراب البريل به نسبة من البيرة، مع أنه مكتوب على الزجاج شراب شعير خالي من الكحول. أرجو الإفادة وجزاكم الله عنا خيرا. يعني خير من أن نقول إنه فيه أو ليس فيه، ويصلح أو لا يصلح. فيه فتوى جميلة وجميلة جدا. هل ضيق الله علينا فلم نجد مشروبا إلا شراب الشعير المخزن في الزجاجات؟ سواء كان بريل أو غير بريل، هل ضيق الله علينا؟ فهذه الفتوى أعجبتني الشيخ أبو بكر الجزائري، يعني أعطاه الله الصحة والعافية وعفى عنا وعنه وغفر لنا وله، سئل عن الدجاج المستورد واللحوم المستوردة، فبماذا أجاب؟ قال لم يضيق الله علينا، محلات الدجاج مفتوحة، بتروح تشتري صاحي وبيذبح قدامك، وتستطيع أن تأخذها حية إلى بيتك وتذبحها أنت، والجزارين موجودين اللي بيذبحوا في بلدنا، فلماذا ألجأ إلى المستورد؟ من غير تحريم ولا تحليل، من غير حرام ولا حلال. فكن كيسا أيها المسلم، فكن إيه؟ كيسا. والرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا بقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتخى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أي شيء يخطر على بالك أن تسأل أحرام هو أو حلال اتركه، وخذ البديل واضح الحل. واضح هذا الكلام؟ طيب، هل يوفي النذر إذا نذر الإنسان بشيء ثم اتضح له أن هذا الشيء ليس من السنة أو بدعة، مثل أن ينذر أن يصلي صلاة شكر أو تسبيح وقد سمعت أن صلاة الشكر بدعة إنما سجود الشكر، وسمعت أن الحديث الوارد في صلاة التسبيح ضعيف، أم يأخذ به هنا فهو في صالح الأعمال؟ طيب، بالنسبة لصلاة الشكر، فعلا الموجود في السنة هو سجود الشكر، فإذا نذرت أن تطيع الله فيجب عليك أن تطيعه، وإذا نذرت معصية فلا يجوز لك أن تفي بهذا النذر. ثم هل تلزمك بعد ذلك كفارة يمين؟ العلماء اختلفوا في ذلك. واضح؟ طيب، واحد سيقول هذه طاعة في نظري وإن كانت بدعة وليست معصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فلا يعصيه. نقول إن البدعة أشد من المعصية وأكبر. لماذا؟ لأن العاصي يتوب وقد تقبل توبته، وأما المبتدع فلا يرى نفسه مخالفا فكيف يتوب؟ لا يتوب. وإن تاب احتجر الله عز وجل التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته عندما يتنبه أنها بدعة ويتركها، حينئذ يقبل الله توبته. طيب، ما الأتقى؟ زوجة على خلاف مع أهل زوجها، هل يحسن المعاملة بالمعروف فقط من بعيد لبعيد، وهل من حق الزوج إجبارها على معاشرتهم في سفر أو خدمتهم وهي غير راضية بداخلها؟ بالنسبة للزوجة ليست مطالبة شرعا، لا يجب عليها شرعا خدمة والدي الزوج، وإنما خدمة الوالدين واجب على ابنهما. هذا الكلام واضح؟ لكن ليس من حسن الخلق أن تعيش المرأة الشابة مع أناس كبار السن وتقول لا، ما وجبت علي الخدمة، يخدمان أنفسهما. هذا ليس من حسن الخلق، والله عز وجل يقول ولا تنسوا المعروف ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. والإنسان إذا حسن خلقه وقام بخدمة والدي الزوج، المرأة إذا قامت بخدمة والدي الزوج متطوعة متبرعة محسنة، فإنها لن تقابل إلا بالإحسان أولا في الدنيا، وسيجزيها الله عز وجل الخير الكثير في الآخرة، والله أعلم. قال ما أنت قلت حديثها ضعيف، مش أنت كاتب أن حديثها ضعيف؟ اللي كتب السؤال، صاحب السؤال كتب يعني الإجابة موجودة في السؤال فلا تحتاج إلى تعليم. خلينا نتفضل. هذا يقول نجلس في الكلية أنا وزملائي في الدفعة، فيهم بعض البنات طبعا في حجرة واحدة في انتظار الدكتور، ويجلس البنات في مقعد غير المقاعد التي نجلس فيه، ولا أتكلم مع البنات ولا أنظر إليهم. إليهم هم بنات ولا ذكور؟ إليهن. فهل هذا يعد اختلاطا، خاصة وإن اجتمعت مع إخواني على عمل صالح مثل قراءة القرآن أو الكلام في الدين أو مدرسة العلم، فهل أفعل أم يجب علي الخروج وانتظار الدكتور خارج الحجرة، وخاصة أنني لو خرجت وتركتهم يمكن أن يرموني بالتشدد والتزمت، وأنا أريد دعوتهم إلى الله. لا، الدعوة إلى الله لا تقام على التحلل من الدين بحجة الدعوة إلى الله والتحلل من السنة وترك أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله بحجة أنني أريد أن أدعو الناس، إنما تدخل إلى قلوب الناس بحسن المعاملة وحسن الخلق، وإذا استطعت أن تنفعهم بشيء مادي فافعل. فهذا كان ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازل عن شيء من الدين من أجل دعوة الناس، والله عز وجل قال له ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. واضح هذا الكلام؟ طيب، بقي بعد ذلك حكم الجلوس في هذا المكان. إن كنت مضطرا ولا تستطيع أن تنتظر في الخارج فحينئذ تفعل، ولعل الله يغفر لك. وإن كنت غير مضطر فلا يجوز لك الجلوس في مكان فيه بنات، وخاصة إذا كانت غير محجبة، فإنه إذا كانت محجبة هو اختلاط أيضا، وإذا كانت محجبة ومستترة من فوقها إلى أسفلها فهي إيه؟ فالاختلاط اختلاط. والدليل على أنه اختلاط أنك تعرف هذه فلانة زميلتك، وأن هذه فلانة، وأن هذه فلانة، مهما تغطت، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ أيوة. يا سودة، يا سودة قد عرفناك. سودة مين؟ أم المؤمنين، أم المؤمنين. يقول لها عمر يا سودة قد عرفناك بإيه؟ وهي لابسة الخيمة، لابسة الإيه؟ الخيمة. لما قالوا إيه عايزين يلبسوا النسوان خيمة، ها؟ للأسف الشديد قبل أن يقولها غير العالم قالها العالم، يريدون أن يلبسوا المرأة خيمة. طيب، فلتلبس خيمة ولتقر في بيتها، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. قرآن ده ولا مش قرآن؟ مش لنا ده، القرآن نازل لليهود، ها؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. كلام لمين؟ للنساء المؤمنين، للنساء المؤمنين. والنساء كانوا برضو بيتحركوا كده ويسألوا، رايح المرأة تسأل تقول يا رسول الله الجهاد، الرجال بيجاهدوا وبيحجوا ومش عارف ايه، واحنا قاعدين في البيوت، ها؟ فماذا قال لها؟ اعلمي يا امرأة، ايه امرأة تقدر تقول لواحدة يا امرأة؟ ها؟ هتدعي عليك اجتمع. اعلمي يا امرأة واعلمي من خلفك من النساء ان حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. اين نحن من الاسلام؟ بنتمسح في السنة بس، ها؟ بنتمسح في السلف،